لابن البنت دون ابن الأخ لأم، لأن الأخ لأم نفسه ما يرث مع البنت، فكذلك ابنه ما يرث مع ابن البنت. هلك هالك. عن بنت عم وبنت أخ لأم، بنت عم وبنت أخ لأم، أنزلهم منزلة من أدلوا به، عند قاعدة بنت الأخ لأم منزلة الأخ لأم، وبنت العم بمنزلة العم. فالمسألة من ستة: لبنت الأخ لأم السدس واحد، ولبنت العم الباقي منزلة التعصيب. فمسألة من ستة لابن الأخ لأم له السدس، ولبنت العم الباقي خمسة. هلك هالك. عم بنت بنت عم وبنت بنت 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 أخ، بنت عم وبنت أخ، بنت 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 أخ. المال لبنت الأخ لأنها أعلى درجة من بنت العم، وإن كانت أبعد من حيث النزول لكنها أعلى في من أدلت به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جبنا عليه أمس، منين جبتوه أمس؟
يقول السائل:
لا يا أخي، يقول قرأناه أمس، رددوه السؤال، سنو جديد فيه، ظهر شيء جديد، لا ترددون السؤال، اللي يجي أمس ما يجي اليوم.
يقول السائل: اشتريت عمارة للتجارة لا للسكنى ولا للإيجار، وحال عليها الحول ولم أبعها فهل عليها الزكاة؟
نعم، ما دام أنها اشتريت للتجارة فكلما حال عليها الحول تزكى. مثلا اشترى عمارة للتأجير بمليون، أجرها بمائة ألف، يقبض المائة الألف وينفقها على نفسه، عند تمام الحول ما بقي من الأجرة شيء، ما يجب عليه فيها زكاة. اشتراها بمليون وأجرها بمائة ألف، قبض المائة الألف عند عقد الأجار، ينفق من هذه المائة، لما تم الحول على قبض الأجرة وإذا بقي عنده خمسين وأنفق على نفسه ومن يعول خمسين ألف، يجب عليه الزكاة في خمسين الألف هذه الباقية. اشترى العمارة بمليون للتجارة لا يريد تأجيرها ولا يريد سكناها وإنما يريد بيعها لعلها تأتي بقيمة أكثر، فيجب عليه عند تمام الحول يزكي المليون لأنه قيمتها وهي للتجارة.
يقول السائل: هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للميت من قريب أو غيره بحيث يقرأ مجموعة القرآن ويختمونه ويهدون ثوابه، وما هي الطرق المشروعة لإيصال الثواب للميت؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أجاز إهداء ثواب القراءة وبعض العلماء منع ذلك. الذين أجازوا قالوا إن هذا عمل صالح عمله الإنسان يرجو ثواب الله، وأهدى هذا الثواب لمن أراد، مثل ما لو تصدق وقال: ثواب هذه الصدقة عن أمي، عن أبي، عن خالي، عن عمي، عن شيخي، وهكذا، هذا لا إشكال فيه الصدقة. آخرون قالوا: لا، ثواب القراءة والعمل الذي لم يرد في السنة أنه يهدى فلا يهدى، ما يهدى ثواب القراءة. وأما استئجار شخص للقراءة ثم يهدى ثواب قراءته فهذا لا إشكال فيه، لا ثواب له ولا شيء يهدى، لأن من يقرأ القرآن لأجل 100 ريال أو 500 ريال أو أقل أو أكثر ما له ثواب يهدى، لأنه قرأ القرآن من أجل الدراهم فليس له ثواب.
يقول السائل: هلك هالك عن زوجة وثلاث إخوة وثلاث أخوات، كيف تقسم التركة؟
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللأخوات والإخوة إن كانوا كلهم في درجة واحدة أشقاء أو لأب فلهم الباقي تعصيبا. وإن كانوا إخوة وأخوات لأم فلهم الثلث فقط والباقي لأولى رجل ذكر، فإن لم يوجد رد عليهم.
يقول السائل: هل الأخ من الرضاع يرث أو يورث؟
لا، الأخ من الرضاعة أجنبي إلا في المحرمية فقط، وإلا فلا يجب له نفقة وليس له ميراث ولا تجب صلته كصلة الأرحام.
يقول السائل: رجل قال لزوجته يا زانية كذب، فما الحكم في ذلك؟
هذا قذف ويحرم عليه ذلك إلا أن كان متأكد، وهذا إن طالبت المرأة بحقها فيتلاعنان، يوقفه الحاكم ويقول: تشهد عليها 4 شهادات بالله إنك صادق بأنها زانية، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت كاذبا. فإذا فعل ذلك يقال لها مثله، تقولين كذا، فإن أبت ترجم إذا كانت ثيب، وإن لاعنت مثله فرق بينهما. وأما إذا قال لها زانية ولم ترفع هي بذلك رأسا فيعتبر قذفها، وهي من حقها المطالبة بحقها ومن حقها الترك.
تقول السائل أو السائلة: أحرمت بالعمرة وانتهيت، ولكنني عند وصولي بمنزلي مشطت شعري وتعطرت، ما الحكم في ذلك؟
ليس عليها شيء، بالتمشيط والطيب جهلا أو نسيانا ليس عليها شيء.
يقول السائل: قد من الله علي بنعمة نقل وظيفتي إلى منطقة مكة من منطقة المدينة، كيف أشكر الله على هذه النعمة؟
تشكر الله جل وعلا على هذه النعمة أن تقوم أولا بحق هذه الوظيفة، وتكثر من شكر الله وحمده على هذه النعمة، وتجتهد في العبادة، لأن هذه نعمة، تيسر العمل والإقامة في مكة لكون الصلاة فيها مضاعفة 100,000 صلاة، فيكون الشكر باللسان والجوارح والقلب. الشكر باللسان لفظا، والشكر بالجوارح العمل الصالح، والشكر بالقلب الاعتراف بالنعمة الله جل وعلا بالقلب.
يقول السائل: هلك هالك عن أم وزوجة وأخ شقيق وأخت غير شقيقة، كيف تقسم الميراث؟
أمر هلك عن أمه وزوجته وأخ شقيق وأخت غير شقيقة، للأم السدس لوجود الأخ والأخت، وللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، والباقي للأخ الشقيق وليس للأخت غير الشقيقة شيء، يحجبها الأخ الشقيق.
يقول السائل: شخص عليه كفارة قتل خطأ ولا يستطيع الصيام، ماذا عليه؟
كفارة قتل الخطأ عتق رقبة قبل الصيام، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع بقيت الكفارة في ذمته متى ما استطاع عتق الرقبة أو صيام الشهرين.
يقول السائل: رجل تزوج من امرأتين رضعت من إحدى زوجتيه، ورجل آخر رضع من الأخرى، وأنا الذي رضعت من إحداهن متزوج بنت أخي الذي رضع من الثانية، ما حكم هذا الزواج؟
إذا رضعت أنت من إحدى زوجتي الرجل تكون ابنا للرجل وأخا لأولاده كلهم من الرضاعة ومن غيرها، وهذا الرجل الذي رضع من زوجة الأخرى يكون ابنا للرجل فيكون أخا لك من الرضاعة، فلا تحل لك بنته لأنها بنت أخيك من الرضاعة، وقد تحرم الرضاعة من جهة الأب ولا تحرم من جهة الأم، كأن يرضع الولد هذا من امرأته هذه رضعتين أو ثلاث مثلا، ويرضع الآخر من امرأة أخرى غير مستكمل للرضاع، فيكون الرضاع من جهة الأب مستكمل، الأخوة من جهة الأب، والأخوة من جهة الأم غير مستكملة لأنها ما كملت الرضاعة الكاملة. فالمهم في هذا السؤال أنك تأكد مما تقول، وإذا تأكدت على ضوء ما تقول فلا تحل لك هذه المرأة لأنها بنت أخيك من الرضاعة، لأنك أنت وأبوها أبوكم من الرضاعة واحد، وإن تنوعت أمهاتكم.
يقول السائل: أعيش في مكة منذ سنتين، اعتمرت في شهر شوال، كيف يكون حجي؟ هل علي هدي؟
ما دمت تقيم في مكة منذ سنتين فأنت تعتبر من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام إذا اعتمروا في شوال أو في ذي القعدة أو في أشهر الحج وتمتعوا بالعمرة إلى الحج فليس عليهم هدي، لأن الله جل وعلا يقول لما ذكر من تمتع بالعمرة إلى الحج: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يسأل عن حكم السجود على القلنسوة ومثلها اللثام ومثلها الطاقية والعمامة وغيرها. السجود على الطاقية والقلنسوة والعقال ونحو ذلك لا يؤثر، سجود صحيح، لكن مباشرة الجبهة للأرض الذي يسجد عليها أولى. وأما من حيث الصحة فالصلاة صحيحة والسجود صحيح، ويكره اللثام في الصلاة.
يقول السائل: رجل توفي ولا يصلي، هل يجوز لابنه الدعاء له والاستغفار؟
إذا كان تارك للصلاة بالكلية والعياذ بالله فهذا كافر ولا يدعى له، وإن كان يصلي ويترك فيدعى له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في الصلاة على قبر أمه فلم يأذن له، واستأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له جل وعلا.
يقول السائل: رجل نام قبل الصلاة وأذن المؤذن للصلاة، فهل يلزم من بجانبه أن ينقذه للصلاة؟
إذا أذن المؤذن وصاحبك نائم فيجب عليك إيقاظه، لأن هذا من الأمر بالمعروف المتعين، يجب عليك إيقاظه، لأنه هو في نومه قد يكون معذور وقد يكون مفرط، لكن عليك أنت إيقاظه، ولا يسوغ لك أن تذهب للصلاة وتتركه حتى توقظه، وخاصة إذا كان خروجك بعد الأذان. وأما إذا كان قبل الأذان فلا يلزمك، لأنه ما حان وقت الصلاة.
يقول السائل: هل الصلاة في مكة كلها مضاعفة أم في المسجد الحرام فقط؟
الصلاة في مكة كلها مضاعفة إن شاء الله على ما اختاره جمع من العلماء، وإلا فيقول بعض العلماء الصلاة المضاعفة هي ما كان داخل الكعبة، وبعضهم يقول الصلاة المضاعفة ما كان في المسجد هذا شرفه الله، وبعضهم يقول ما كان بمكة، وبعضهم يقول ما كان في الحرم، يعني حدود الحرم كله حتى في منى ومزدلفة وبقية أراضي الحرم. فالمسألة فيها خلاف، ولعل الصحيح إن شاء الله أن الصلاة في مكة كلها مضاعفة ولا تقتصر على الصلاة في المسجد الحرام هذا فقط. ويقول الأخ: ذكرتم أن الأخ بالرضاع لا تجب صلته مثل الأخ الشقيق، أرجو توضيح حقوق المحرمية. ثم ألا ترون أن عدم وجوب الصلة يتعارض مع حكمة صلة الرضاع؟ أولا، الأخ من الرضاعة أجنبي إلا في المحرمية، يعني الأخ من الرضاع محرم لأخته من الرضاعة، يخلو بها ويسافر بها، لكن ما يجب على كل واحد منهم صلة الآخر، هم أجانب، وليس الأخ من الرضاعة مثل الأخ شقيق. ونقصد بالرضاعة الرضاعة من الأم، وليس القصد الأخ من الرضاعة مثلا كما يتصور بعض الناس اللي من طريق الأم، الأخ من الأم، الأخ من الأم له صلة، وله قرابة وعليه نفقة وله نفقة عند الحاجة، بخلاف الأخ من الرضاعة، يعني أنت وإياه رضعتما من امرأة، أو أنت رضعت من أمه، أو هو رضع من أمك، أو اجتمعتما في الرضاع من أم من امرأة واحدة، لا صلة بينكم من حيث الصلة القرابة أو النفقة، وإنما الصلة في المحرمية بين الذكر والأنثى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Thank you.